بسم الله الرحمن الرحيم. بعض المسائل ستأتي معنا من الأسئلة هذه. ماذا خلصنا في الصلاة في الأرض المقسومة؟ نعم، التحرير والصلاة ما حكمها؟ تصح الصلاة عليه. الصلاة إلى القبر ما حكمها عندك؟ ما الدليل على عدم الجواز؟ إذا بمغفر لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليهم. عمن جاء من الصحابة النهي عن ذلك؟ ثبت عن عمر رضي الله عنه وأيضا عن أنس، لأن أنس أيضا تجنب ذلك لما علم تجنبه. صلاة الكنيسة كراهة فيها شديدة، كلما شدت المعاصي فيها شدت الكراهة. وهل يستفاد من ذلك إقرار الكنائس؟ نعم، إنما هي مسألة موضوعة، إذا احتاج إنسان إلى أن يصلي في كنيسة جازة مع الكراهة، الأفضل أن يتخذ مكان غيرها. بعض الأخوة يقولون لماذا ما يقال بالتحريم؟ الحديث نحن نرى أن ينحر إبلا ببوانة، فقال هل كان فيها وثم الوثم الجهدي يعبد؟ هل كان فيها عيد من عيادهم؟ قال لا، قال فأوفي بنذري. فلما كان فيه وثم الوثم الجهدي يعبد استفاد أنه لا يكفي بالنذر في ذلك المكان. وهي حجة لها شيء من القوة، لكن الصحابة رضي الله عليهم لم يمنعوا إلا بسبب ما فيها من التصاوير، يعني في الأسفل حمامات وفوق مسجد، يعني جسم مفصول من الحمامات. يقول إذا كان هناك مقبرة فغطيت يعني بجسور مثلا بنى عليها، إذا بنى عليها فهي مبنية على القبور ما يصلح. نعم، جاء عن عمر عن بعض الصحابة أنهم صلوا في الكنيسة. طيب، وصلنا إلى مسألة الصلاة إلى النار. الصلاة إلى النار، والمقصود أن المسلم قد يكون أمامه تنور أو أمامه شيء من الغنم، هذا من المصابيح التي توقد بالنار، فهل يصلي ويجعلها أمامه أم لا؟ يعني بعض ما جاز ذلك بسبب أو بحديث عرضت عليه الجنة والنار في عرض هذا الحائط، في أي صلاة قال هذا؟ صلاة الكسوف. طيب، وهل هو واضح الدلالة على ذلك؟ ليس واضحا، لأنه عرضت عليه النار عرضا ولم يتحرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى النار. الصحيح أنه أقل أحوال الكراهة، لأن المجوس يعبدون النار فجعلها أمامك وأنت تصلي في تشبه المجوس، فأقل أحوال الكراهة يكره أن يستقبل النار في صلاته. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: وقد كره أكثر العلماء الصلاة إلى النار، منهم ابن سيرين كره الصلاة إلى التنور، وقال هو بيت نار. أما إذا كان التنور ليس فيه نار في ذلك الوقت فيجوز، لأن العلة ليست موجودة. وما إذا كان في النار موقدا فيه فلا. وقال سفيان يكره أن يوضع السراج في قبلة المسجد. ثم قال رحمه الله وجه الكراهة أن فيه تشبها بعباد النار في الصورة الظاهرة فكره ذلك، وإن كان المصلي يصلي لله كما كرهت الصلاة في وقت طلوع الشمس وغروبها لمشابهة سجود المصلي فيها سجود عباد الشمس لها في الصورة، وكما تكره الصلاة إلى صنم وإلى صورة مصورة كذلك لا يستتر بصنم، ما يجوز أن يجعل أمامه صنم يقول سترة ويصلي إليه حتى وإن كان قاصدا الصلاة لله سبحانه وتعالى. إذا كانت كذلك، إذا كان يتريك الغاز أو المصباح أو نوارة أو شم كلها ما يجعلها في أمامه يكره ذلك. قال المسألة 11 صلاة الرجل مستقبلا وجه غيره، إذا ستره رجل وهو متوجه إليه بوجهه هل يصلح؟ نعم كذلك كره أهل العلم هذه الصورة لأن فيها شيء من الشبه لمن يعبد الملوك، فإنهم يستقبلونهم ويخضع أمامه وينحني له، وهذه فيها صورة فيها مشابهة، وإن كان قاصدا الصلاة لله لكن صارت الصورة مشابهة فكره أهل العلم ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح ماذا في شرح النووي، نعم في شرح على مسلم، وأما استقبال المصلي وجه غيره فمذهبنا ومذهب الجمهور كراهته، ونقل القاضي عياض عن عامة أهل العلم رحمه الله تعالى، ونقله القاضي عياض عن عامة أهل العلم رحمه الله تعالى. قلت وقد أفتى بذلك أيضا أي الكراهة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في اقتضاء الصلاة المستقيم، وذكر في ذلك الموضع أن فيه شبه من سجود المشركين للشمس عند طلوعها وغروبها، فنهي المسلم عن الصلاة في ذلك الوقت، قال فهذا أيضا يشبه ذلك فيكره أن يستقبل وجه غيره، وإذا ستر مصلي أخاه فيكون إلى جنبه أو إلى خلفه لا بس إلى صلى فاصلتك الكهرباء ما يدخل في ذلك لأنها ما تعبد الذي تعبد النيران الكهرباء ما يدخل. قال المسألة 12 الصلاة في موضع الخسف والعذاب، يعني مكان أنزل الله عز وجل فيه العذاب وخسف بأولئك القوم كما في ديار ثمود، فالموضع الخسف لا يصلى فيه ولا يقعد فيه، ليس الإنسان أن يدخله إلا باكيا كما جاء في ديار المعذبين في حجر ثمود. قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح باب الصلاة في موضع الخسف والعذاب، ويذكر عن علي رضي رضوان الله عليه أنه كره الصلاة بخسف بابل، ثم استدل البخاري على ذلك بما أسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. قلت أما أثر علي فقد ثبت عنه كما بين ذلك الحافظ بن رجب والحافظ بن حجر بإسنادين أحدهما في ضعف والآخر حسن، وقد كره الإمام أحمد الصلاة في أرض الخسف تبعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في اختيارات ومقتضى كلام الآمدي وأبي الوفاء بن عقيل أنه لا تصح الصلاة في أرض الخسف وهو قوي، ونص أحمد لا يصلي فيه، وذهب ابن حزم في المحلى إلى الجواز، والراجح القول الأول الله نعم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المكوث في أرض المعذبين في ديار ثمود، فالمكان الذي علم أن الله عز وجل خسف بأصحابه لا يصلى فيه. نعم الكراهة هنا أن أطلق العلماء الكراهة، فقولهم أنه تبطل يدل على التحريم، وإن ظاهر الحديث لا تدخل على المعذبين يدل على التحريم، فيحمل أثر علي كراهة على أنهم كراهة التحريم. نعم الصلاة باطلة. نعم نعم كده يسعين. لا قل يعني لو أنه صلى مع البكاء، لأنه قال لا تدخلوا إلا أن تكونوا باكين، وصلى مع البكاء ففي هذه الحالة قد تصح. الله أعلم. يقول أخذ السلاح سترة للمصلي من الحق، ما هي برج جائز. يقول فائدة، ذكر بعض شراح كتاب التوحيد أن الفرق بين الصلاة في الكنيسة وبين النحر نحر الإبل ببوانة، أن الفرق بينهما أن الشخص إذا ذهب ينحر في مكان في الأصنام تعبد في الأصنام فإنه يذهب ذهنه إلى أنه يذبح لغير الله مباشرة، لأن العبادة بين أهل الحق وبين أهل الباطل في الذبح مشتركة، بخلاف الصلاة فإنه إذا رآه يصلي في الكنيسة لله فإنه يعرف أن الصلاة لله من خلال حركات الصلاة، ويعرف أنه مسلم خلافا لعبادة الكافر. قد يكون هذا فيه نوع من الفرق، وينظر أكثر في كلام أهل العلم. قال الصلاة إلى الصلاة خلف النائم، إنسان نائم ويصلى خلفه، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى النائم؟ نعم، كما في حديث مع عائشة كان يصلي إليها وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. وجاء حديث في النهي عن الصلاة خلف النائم، جاء عن ابن عباس عند أبي داود وهو شديد الضعف، لذلك ما ذكرناه في الكتاب، ولذا ذكرنا حديث أبي هريرة لأنه يصلح للتحسين. قال الإمام الطبراني رحمه الله في الأوسط، حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا شجاع بن الوليد، تفرد به سهل بن صالح. قلت هذا إسناد حسن رجال كلهم ثقات إلا محمد بن عمرو فهو مختلف فيه، والراجح تحسين حديثه إذا لم يخالف. وأما الشيخ الطبراني فترجمته في تاريخ بغداد وسؤالات الحاكم الدارقطني، قال الدارقطني صدوق، وقال الخطيب ثقة، وقد حسن العلامة الألباني في الأرواح، حسن حديث الشيخ الألباني. هذا الإسناد لم نجد أحد من الأئمة عله، قد راجعنا كتب العلل للدارقطني وأبي حاتم وغيره، ما وجدنا أحدا أعل هذا الحديث بهذا الإسناد، وإنما تكلم الحفاظ على حديث ابن عباس عند أبي داود ففيه ضعف كما هو معلوم. بقي أيضا وجدنا شاهدا مرسلا من مراسيل مجاهد عند ابن أبي شيبة، أخرج ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 257، الجزء الثاني صفحة 257 عن إسماعيل بن علي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد رفع، عن إسماعيل بن علي عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد رفعه لا تأتم بنائم ولا متحدث، لا تأتم بنائم ولا متحدث، بمعنى لا تصلي خلفه وهو على هذا الحال. هل يصبح هذا في الشواهد؟ مراسيل مجاهد تصلح الشواهد من أضعف المراسيل، لكن هو من أضعف المراسيل أو هو من الأوسط التابعين؟ نعم تقبل مراسيل الصالحة بالشواهد، وكون في السند ليث بن سليم لا يضر ذلك، ما زال يصلح الشواهد. مثله مثل لو اجتمع في السند ضعيفا، اجتمع في السند هنا إرسال وضعيف، مثله مثل لو اجتمع في سند ضعيفا يصلح الشواهد. إذن هذا يزيد حديث أبي هريرة قوة، فيكون قد نهي عن الصلاة خلف النائم المتحدث، فكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عائشة نائمة يحمل النهي على ماذا؟ على الكراهة، يدل على أن النهي للكراهة وليس للتحريم، فيكون الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة، لأن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة فقط، وقد ذهب إلى هذا جمع من العلم سيأتي. قلت نعم. قال وقد ذهب إلى كراهة الصلاة إلى النائم طائفة من أهل العلم منهم أحمد وإسحاق لدلالة الحديث السابق، وعلل ذلك بعض أصحاب أحمد بأنه لا يؤمن أن يكون من النائم ما يشغل المصلي، نعم قد يخرج منه شيء، وأيضا قد يتقلب، قد يراه، نعم قد يرى منه شيئا وهكذا، فكرهت الصلاة إلى النائم. قال وذهب الشافعية والإمام البخاري إلى الجواز، استدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليها وهي معترضة بين يديه، وأجيب عنه بأن الحاجة دعت إليه لضيق البيت أو أنه لبيان الجواز. نعم قد يكون صلى النبي صلى الله عليه وسلم لأحد هذين الأمرين، إما لبيان الجواز أو لجميع للعلتين مع بعض، قد يكون ذلك لبيان الجواز، وأيضا لأن البيت ضيق، فقد جاء في بعض طرق الحديث كان إذا سجد غمز رجليها فقبضتهما، فإذا قام بسطت رجليها، فقد كان البيت ضيقا، ولذلك احتاجت إلى أن تعترف، فلما كانت غير معترضة احتاجت إلى أن يغمز رجليها وتقبض وتبسط، فلما كانت معترضة فاحتاج إلى ذلك. نعم يا عائشة كانت مضطجعة، لا نائمة، قال فإذا بقي الوتر أيقظها فوتر. قال الحافظ رحمه الله، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله، وإذا خالف وصلى فلا إعادة عليه في ظاهر مذهب أحمد، أي لأنه مكروه فقط، وإسحاق وهو قول جمهور العلماء، وعن أحمد أنه يعيد الفريضة، وهذا فيه برد. قلت الصلاة صحيحة بدون شك ولا ريب والله أعلم. عن كيف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى عائشة. المسألة الرابعة عشرة، الصلاة خلف المتحدث، يعني اثنان يتحدثان أن تصلي خلف أحدهما. حديث المتقدم فيه النهي عن ذلك، والنهي فأكثر العلماء أنه الكراهة، ويدل على ذلك أنهم كانوا يصلون يوم الجمعة، ولا شك أن الناس يقرؤون ويتحدثون ويذكرون الله. نعم، وبعضهم خص ذلك بالكلام دون الذكر، وعلى كل الحديث واحد، وقد قلنا المتحدث بالنائم والنهي للكراهة، أكثر العلماء عن الكراهة. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح، أما الصلاة خلف المتحدث فقد كرهها أكثر العلماء. قال ابن منذر رحمه الله، روينا عن المسعود وسعيد بن جبير أنهما كره الصلاة إلى المتحدثين، أنه يشغل عن صلاة. قد جاء عن بعض التابعين أنه رأى إنسان، جاء إنسان وهو يتحدث، أو كان مستترا بإنسان، فجاء آخر يحدثه، فقال له إما أن تسكت وإما أن تنصرف عني قبل أن يصلي. قال وبه قال أحمد أبو ثور ورخص فيه الزهري النعمان. قلت أما أثر ابن مسعود ففي إسناده معد كرب الهمداني وهو مجهول، يعني يرويه أبو إسحاق السبيعي عن معد كرب الهمداني عن ابن مسعود. معد كرب تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي، وهو ولم يثقه معتبر فهو مجهول. ثم وجدنا إسنادا آخر عن ابن سعود إسنادا صحيحا كما في مصنف أبي شيبة. كلا الإسنادين موجودين في مصنف أبي شيبة. الجزء الثاني صفحة 257 قال ابن أبي شيبة حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه. هذا إسناد رجال كلهم ثقات. قال حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن ابن مسعود أنه كره أن يأتم بقوم يتحدثون الإسناد صحيح رجال كلهم ثقات. والثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. قد أضفناه لا بس يعني قد أضيف بالنسخة لا بس عدل الحمد لله قد عدلناه. نعم إذن حذف من الطبعة في إسناده معد كرب الهمداني هذا ما موجود عندكم أحسن. إذن يكفي العزو إلى الإسناد الصحيح. الإسناد الصحيح كافي. بقي الصلاة إلى امرأة إذا كانت محرم وصلى إليها حكمها كما تقدم. وأما امرأة نبية فلا يصلي إليها. المحرم الصلاة إلى الكتب هذا سيأتي في باب السترة. يعني إن كانت تهان فلا يتخذها سترة. إن كانت مركومة لا إهانة فيها لا بس جائز. أما أن ماذا ينصبها معرضة للسقوط والإهانة والتخطي عليها فهذا لا يصح يكره ذلك. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فينا عليه أذى أو قدر فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه داود وصححه ابن خزيمة. إسناده صحيح وفي صحيح مسند الشيخ رحمه الله. وله قصة. ما قصته هذا الحديث؟ ما هي القصة التي حصلت فيه؟ طيب نعم أحسنت. حديث القصة النعلين لما ألقاهما أتاه جبريل وهو يصلي فوحى إليه أن في نعليه أذى فألقاهما. فلما رأى الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ألقى نعليه ألقوا نعال. فلما انصرف قال ما شأنكم ألقيتم نعالكم؟ قال قالوا رأيناك ألقيت نعالك فألقينا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو خبثا فإذا جاء أحدكم مسجد فلينظر في نعليه. فذكر هذا الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفين فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. الحديث صحيح بطرقه وجد في بعض أسانيد اختلاف. قال أخرجه أبو داود وابن حبان. وقد اختلف في الحديث على الأوزاعي على ثلاثة وجوه وأرجحها رواية عمر بن عبد الواحد والوليد بن مزيد عنه قال أنبئت عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكر. هذه أصح الطرق وفيها انقطاع. رواه أبو داود برقم كذا. وهناك وجه آخر يحتمل أن يكون محفورا وهو ما رواه يحيى بن حمزة وهو ثقة عن الأوزاعي محمد بن الوليد قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة أنه ذكر إسناد آخر يحتمل أن يكون محفورا. وعلى كل القعقاع لم يسمع أيضا من عائشة منقطع. والحديث يشهد له حديث أبي سعيد الذي قبله فهو صحيح به صحيح بطريق ماذا بشاهده عن أبي سعيد. فهذان حديثان فيهما إشارة إلى شرط من شروط صحة الصلاة وهو طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة. قال أشار الحافظ بن حجر رحمه الله بهذه الأحاديث إلى الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة وهو طهارة البدن والثوب والمكان. قدمنا سبع شروط فيما تقدم، وهذا الشرط الثالث. وقد ذهب إلى اشتراط ذلك جمهور العلماء، اشتراط طهارة البدن والثوب والمكان. فمن يذكر لنا حديثا آخر في اشتراط طهارة الثياب؟ قوله تعالى ثيابك تطهر، ومن حيث الجملة قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأيضا حديث أسماء سألته عند الحيض يصيب الثوب، قالت أنت ما لا تحبته ثم تقرصه ثم تنضعه وتصلي فيه، فلم يأذن لها بالصلاة حتى تزيل النجاسة. طيب طهارة البدن، من يذكر لنا أدلة على طهارة البدن من النجاسة؟ البدن، من يذكر؟ عندك الاستنزاع من البول، ما أحد ما فكر لا يستنزع من بول. وأيضا حديث الأمر بالاستجمار والاستنجاء كلها استنزاع. طهارة المكان، طهارة المكان من النجاسات، ما الدليل عليه؟ حديث أنس بن مالك الأعرابي أمر بالذنوب بالماء وليق عليه، أمر بتطهير المكان. وأيضا قوله تعالى وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين القائمين والركع السجود. طيب هذه كلها فيها الأمر، والأمر يقتضي الوجوب والشرطية. الوجوب، لماذا قلنا الشرط؟ شرط لصحة الصلاة، لأنه واجب في العبادة نفسها. لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة حتى تطهر الثوب، تنضحه ثم تصلي فيه. كذلك أمر بتطهير البقعة الذي بال فيها الأعراب حتى يصلى بها على طهارة، فلم يؤذن بالصلاة حتى يطهر، دل على أنه شرط من شروط صحة الصلاة. والواجب في العبادة شرط لصحتها، لا يجوز تركه متعمدا، تبطل الصلاة بتركه متعمدا. قال أشار الحافظ بن حجر رحمه الله بهذا الحديث إلى الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة وطهارة البدن والثوب والمكان. وقد ذهب إلى اشتراط ذلك جمهور العلماء، واستدلوا بحديث الباب وبقوله تعالى وثيابك فطهر، وبحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته وتقرصه وتنضحه ثم تصلي فيه. وهذه الأدلة تدل على اشتراط الطهارة في الثوب. وأما أدلة في اشتراط الطهارة في البدن فحديث الاستنزاء من البول، وحديث الاستنجاء والاستجمار كلها تفيد أنه يجب التنزه من النجاسة في البدن. وأما أدلتهم في اشتراطها في المكان فقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا للقدر، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ثم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. ويدل إجمالا على جميع ما تقدم قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، نعم هذا القول هو الصحيح الشرطية. وقد ذهب مالك في رواية عامة إلى أن إزالة النجاسة سنة، لكن قال النووي وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها أنه إن صلى عالما بها لم تصح صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا صحت. وذهب أحمد في رواية عنه غير مشهورة إلى أن ذلك واجب وليس بشرط، ورجح ذلك الإمام الشوكاني ببحث قوي كما في النيل، وأجاب عن أدلة الجمهور بأنها لا تفيد أكثر من الرجول، هو له قوة من حيث النظر إلى مجرد الأمر لا يفيد الاشتراط بنفس الأمر فقط. وأما بالنظر إلى ما ذكرناه من أن واجب في العبادة شرط لصحة فلا شك فيها. واستدل الشوكاني بأنه واجب فقط أيضا بحديث أبي سعيد الذي في الباب قال لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لما أخبر جبريل بنجاسة النعم لم يعد الصلاة، وأجاب الجمهور بأن هذا الشرط أو بأن اجتناب المحظور وهو النجاسة من حصل منه بجهل أو بنسيان فلا يضره ذلك. قال وأجاب عن أدلة الجمهور بأن لا تفيد أكثر من الوجوب، واستدل على عدم الشرطية بحديث أبي سعيد. لكن قال العلامة العثيمين رحمه الله: ولكن بلا شك القول الراجح هو قول الجمهور، لأن هذا الواجب خاص بالصلاة، وكل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطن لها إذا كان تركه عمدا. ثم استدل على ذلك بحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قلت: ومن القواعد الأصولية المقررة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وأن النهي يقتضي الفساد فيكون منهيا عن الصلاة بثوب النجس، فمن صلى بثوب النجس أو بقعة نجسة بطل الصلاة متعمدا ذلك، وأما من لم يعلم إلا بعد ذلك فلا يضر. وأما حديث أبي سعيد الخدري الذي استدل به الشوكاني على عدم الشرطية وحديث الباب، فهو محمول على من صلى بالنجاسة جاهلا بها أو ناسيا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: كما في الاختيارات، ومن صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فلا إعادة عليه. قاله طائفة من العلماء: لأن ما كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعل العبد مخطئا أو ناسيا لا تبطل العبادة به. وقول شيخ الإسلام: ما كان مقصوده اجتناب المحظور، فرق بين ما كان المقصود تجنبه وما كان المقصود الإتيان به. فما كان مأمورا بالإتيان به كالطهارة، تحصيل الطهارة، فمن صلى ناسيا الطهارة لا يقال يعذر لأنه جاهل أو ناسي، بل عليه إعادة الصلاة، عليه أن يتطهر ويعيد الصلاة. صلى غير مستقبل القبلة هو مأمور بتحصيل الاستقبال فيعيد الصلاة. وأما ما كان محظورا كالنجاسة أو الكلام في الصلاة، من تكلم ساعيا كذلك ليس عليه إعادة، صلاته صحيحة. أو كان عليه نجس وهو لا يعلم ساهي أو جاهل بالنجاسة من أصلها، كذلك لا إعادة عليه. شيخ الإسلام فرق بين الأمرين بأن هذه الأمور المقصود منها اجتناب المحظور، اجتناب النجاسة وترك الكلام في الصلاة، وذاك الأمر الآخر الشروط الأخرى المقصود تحصيلها بنفسها كالطهارة، استقبال القبلة، ودخول الوقت. فلو صلى قبل دخول الوقت ناسيا هل عليه إعادة؟ عليه إعادة. إذن فرق بين اجتناب النجاسة واجتناب أيضا التكلم في الصلاة وبين الشروط الأخرى، فإن تلك الشروط مأمور بتحصيلها وإيجادها، وهذه مأمور باجتنابها، هذه الأمور مأمور باجتنابها. فاجتناب المحظور من فعل ناسيا أو مخطئا صح الصلاة، من تكلم في الصلاة صح ناسيا أو مخطئا صح الصلاة ولا يلزم الإعادة، وكذلك النجاسة وما أشبه ذلك. وهذا تفريق جيد جدا، يعني سيشكل جدا لولا أن وفق الله بالوقوف على كلام شيخ الإسلام، وإلا كان سيشكل لماذا يفرق بين هذا وهذا، لماذا في النجاسة نقول إذا نسي يعيد لا يعيد، وفي الطهارة إذا نسي يعيد. فصار هذا الكلام شيخ الإسلام شافيا للتفريق بين الأمرين. قال: ولهذا فالراجح الأعلم وقول الجمهور وترجيح ابن حزم وشيخ الإسلام وابن القيم وابن باز وتيمين رحمة الله عليهم أجمعين. طيب يا رحمة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.